يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
يا
تفلحون.
أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن الله جل ثناؤه قص علينا العقوبة التي أنزلها على بني إسرائيل لما خالفوا أمره واقترفوا نهيه. قال لهم: لا تصطادوا يوم السبت. فاحتالوا على أمره فخالفوه وارتكبوا ما نهاهم عنه، فكانت العقوبة أن صيرهم قردة. ثم قال تعالى بعد ذلك: وقطعناهم في الأرض أمما، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه؟ والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. فعرفنا من هذه الآيات هناك فرقا كبيرا وبونا شاسعا بين الذي تلقى الكتاب من الله أول مرة وبين الذي ورث الكتاب. إن الذين تلقوا الكتاب أول مرة هم الذين قاتلوا على تنزيله وعلى تأويله، أما الذين الذين ورثوا الكتاب كأي وارث. إذا ورث الرجل مال أبيه فإنه يستطيع أن ينفقه في ضحوة من نهار ولا يبكي على مليم فيه. أيكون تصرفه كتصرف الذي جمع المال بشبابه وكهولته وشيخوخته؟ لا سواء. إننا معاشر المسلمين تعاملنا مع كتاب الله عز وجل تعامل الوارث، لسنا كالصحابة أبدا في تلقي آيات الله عز وجل. حدث انحراف جسيم وظهر ما يسمى بالتفسير الإشاري أو التفسير الباطني الذي هو في الحقيقة تحريف محض لكلام الله. خبى هذا الضوء الساطع الذي كان في أيام الصحابة في تلقي آيات الله عز وجل. إننا نتكلم الآن مع الذين ورثوا الكتاب، كيف يرجعون إلى سيرة سلفهم الأول في التعامل مع القرآن نصا وروحا، نصا ودلالة، سواء كانت الدلالة واضحة أو غامضة، ظاهرة أو إيماء. ولأجل هذا عقدت هذه الدروس والتي قسمتها إلى ثلاثة مراحل لكي يستفيد الذي ورث الكتاب ويلتحق بالذين تلقوا الكتاب فقاتلوا على تنزيله وقاتلوا على تأويله. مرحلة المقاومة أطول المراحل وأشقها، لكن لا بد منها، لا سيما في زمان المخالفات واتباع الأهواء. وقد تلقينا في هذا العصر المخالفات بالجملة. إن ديننا الآن يتعرض للمحو. أعداؤنا أحاطوا بنا إحاطة السوار بالمعصر، وعقدوا اتفاقيات من أخطرها على الإطلاق، اتفاقيات الجاد المتمثلة في التكتلات الاقتصادية. الآن هناك كيانات اقتصادية هائلة قد تشمل قارة كاملة كأوروبا مثلا. أوروبا توحدت ووحدت العملة، وهم نصارى مع أمريكا وغيرها عملوا اتفاقيات الجاد. ملخص هذه الاتفاقيات: إذا انضممت إلينا أخذنا منك وأعطيناك، وإن لم تنضم إلينا تركناك، لا نأخذ منك ولا نعطيك. يعني هذا قضاء مبرم على العالم الإسلامي الذي يعيش في زمن التخلف والهوان من قرون. لا عندنا صناعات ولا عندنا اكتشافات ولا ابتكارات. في بلاد الإسلام عندنا الفساد الإداري الذي يقتل كل موهبة. الأضماء يذهب بهذا العرق إلى أعدائنا فيبدع هناك ويعطونه كل الإمكانات لكي يصل إلى هذا الإبداع. أمة طارقة لمواهبها كانت النتيجة أننا حتى الآن لم نستقل بصناعة يمكن أن يقال أنها صنعت في بلاد الإسلام. السيارات اللي الأولاد في اليابان يمسك جوين صفيح ويعمل موتور. نحن حتى الآن ليس عندنا سيارة كاملة. السيارات دي هذا صار شيئا تافها. باختصار نحن سوق استهلاكي فقط. كل شيء عندنا تقريبا يجلب من بلاد اعدائنا. فما الظن اذا قيل لك لن ناخذ منك ولن نعطيك ستتوقف الحياه في بلادنا قائمه على الاستيراد، استيراد كل شيء. فلا بد ان ننضم الى هذه التكتلات الاقتصاديه وإلا مثل ونحن أحياء. طبعا يا جماعة احنا مرافقون سننضم. قال لك لا، الانضمام له شروط. ما هي الشروط؟ قال لك أنتم مجتمعات متخلفة، المرأة عندكم للفراش والخدمة. لا، المرأة نصف الكون، لابد ان تتحرر وتاخذ حريتها. طب يا جماعه احنا عندنا دين وعندنا تقاليد. الخاص اذهب بتقاليدك ودينك، لن نقبلك في هذه الاتفاقيه. طب ماذا نفعل؟ يقول لك غير. طب هذا التغيير لو جاء هكذا بصراحه ستقوم الدنيا الى غير قطعه القطع. صلاحيتها لا تستطيع ان تمارسه حتى لو ارادت. اخرج المراه من خدرها وتركت الشيء الوحيد الذي لا يحسنه غيرها وهو تربيه الولد. ان المراه المعاصره دينها وأمتها مثلما فعل الرومات يوم أحد، تركوا الثغر خاليا وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال لهم لا تتركوا الجبل ولو رأيتم الطير تتخطف العسكر. فأبصر خالد الجبل خاليا فالتف على المسلمين وكانت المحنة. هذا ما فعلته المرأة المعاصرة المسلمة في دينها وأمتها. وبدا التحرر ليس من الآن، من قديم بدأ يحصل نوع من التحلل لكنه تدريجي. أما في عصرنا هذا في العشر سنوات الأخيرة حصل انحدار يساوي قرنا من الزمان. النهارده ياخذون الاقوال الضعيفه الساقطه في كتب الفقه ويجعلونها مذهبا للامه. شهاده المراه عند الفقهاء استنادا لكتاب الله. المراتين برجل، شهادة الرجل بشهادة امرأتين. لا، الآن شهادة المرأة كشهادة الرجل إلا في الأموال، في المال فقط. إن جريمتهم جريمتان، جريمة الكذب على الله عز وجل وجريمة الخيانة. وصل الحذر إلى ما نسمعه الآن من قانون الطفل. قانون الطفل ملخصه أنه لو رؤي والد يظلم ولده يدخل السجن، ولو رآه جاره ولم يبلغ عنه يعاقب. عشان يطفى الولد متفلت من صغر لا يخاف عقوبة، يبقى زي الشجرة العود الفرع الذي تزرعه امام ذلك، لو تركته على فارغ خرج يهوج. انت لا تفعل هذا مع هذا العود، تجيب حبل وتشد العود في وتد علشان السرد تطلع مستقيم، اما لو تركت العود الطري على حاله يطلع اهوج. يبقى الولد يطلع متفلت، والتفلت ده طبعا ظاهر في المدرسة لما المدرس يعاقب الولد المهمل، الولد يروح في قسم الشرطة يبلغ فيه ويستدعي المدرس وممكن تنفذ عليه العقوبة. المدارس لا يكاد الطلبة يذهبون إلى المدارس، والآباء يدفعون في الدروس الخصوصية ألوف الجنيهات عوضا عن المدرسة التي فقدت دورها. كوارث بعضها آخذ برقاب بعض. قصد من الكلام ده كله محو الأمة دي، محوها تخلى عن دينها. فأعداؤنا لا يلعبون من يوم هزيمتهم من يوم محمد الفاتح في القرن التاسع الهجري، وهم يدبرون لإسقاط هذه الأمة ولفصل طويل. إذا مات جيل الجيل اللي بعديه يكمل، ما يبتديش من أول السطر زينا أصحاب الخطة الخمسين. 5 سنوات خطة، المسؤول عن الخطة الخمسية يعزل، يجي اللي وراه يقول ايه يلعب كده، لما كانش بيفهم حاجة. نبتدي من اول خطة خمسية جديدة، طول عمرنا نبدأ من اول السطر، ولا يكمل احدنا بناء الاخر. في هذا الزمان وهذا الوقت تتجلى مرحلة المقاومة في مخالفة كل ما دون قول الله ورسوله. ونحن نعلم انه كلما اشتدت المخالفة وزادت تضاعفت المقاومة، وقد تصل هذه المدافعة الى حد القتل. قد يقتل المقاوم الذي لا يملك الا نفسه. مرحلة المقاومة تجلت في كل أحداث مرت بالمسلمين. الغزوات كلها والحروب داخلة في مرحلة المقاومة من أجل تثبيت الدين والعقيدة. وقد اخترت اليوم نموذجين يمثلان هذه المرحلة. النموذج الأول رواه الإمام البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد وابن سعد والطبراني والبيهقي وغيرهم كثير، وأنا أجمع كل الروايات ولا أقتصر على رواية بعينها إسحاق وموسى بن عقبة بأسانيد مراسيل كلها يعضد بعضها بعضا. قال أبو هريرة أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم سرية عينا يتجسسون على قريش عدتهم عشرة أنفس، وأمر عليهم عاصم بن ثابت الأنصاري، فلما كانوا بالهدات اسم مكان بين عسفان ومكة ذكروا لحي من هذيل الذي اكتشف هؤلاء راعية غنم بينما هي ترعى الغنم في سفح جبل إذ رأت نوى تمر يثرب، ونوى تمر يثرب مميز بأنه صغير، فلما رأت الراعية هذا النوى صرخت في القوم وقالت لهم قد أتيتم، فنفروا في 200 رام، وفي بعض الروايات في البخاري في 100 رام، وهذا محمول على انهم كانوا 100 رام ومعهم 100 رجل ليسوا من الرماة انما من المساعدين، وكان هؤلاء الأصحاب رضي الله عنهم يسيرون بالليل ويختفون بالنهار. فجاء القوم في هذا العدد الكبير وجعلوا يبحثون عن هؤلاء فاقتصوا آثارهم حتى وصلوا إليهم، فلما رأوهم لجأوا إلى فدفد من الأرض، فدفد أو القردت الرابية المرتفعة، وظلوا يتقاتلون. بعدما قال لهم المشركون انزلوا إلى على العهد والميثاق ولا نقتل أحدا منكم، قال عاصم بن ثابت في ذمة كافر، اللهم أبلغ عنا نبيك. وفي رواية قال عاصم اللهم إني اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي، فظلوا يتراشقون بالسهام حتى قتل عاصم مع 7، حتى قتل عاصم في 7 هو و6، بقي 3 خبيب بن عدي وزيد بن الدسنة وعبد الله بن طارق، نزلوا على العهد والميثاق، فلما نزلوا واستمكنوا منهم ربطوهم، فقال عبد الله بن طارق هذا أول الغدر، وأشار إلى القتلى وقال إن لي أسوة بهؤلاء، فجرروه وعالجوه، فلما عجزوا أن يأخذوه قتلوه. بقي خبيب وزيد، أما خبيب فاشتراه بنو الحارث ابن عامر، وكان خبيب قتل الحارث يوم بدر، وأما زيد فاشتراه صفوان بن أمية لأنه قتل أمية بن خلف، الأشهر الحرم، وكانوا يعظمون الأشهر الحرم في الجاهلية، سجنوه في دار وجعلوا على هذا السجن امرأة، تقول المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب. وهذه المرأة أسلمت بعد ذلك. لماذا؟ في يوم من الأيام كانت المرأة جالسة كالعادة وعلى رجلها بنيها، فغفلت نامت، فنزل الولد من على رجلها ودخل على خبيب. وكان خبيب لما شعر بقرب انسلاخ الأشهر الحرم طلب موسى يستحد بها، طلب موسى ليحلق عانته استعدادا للقاء ربه. فكان موسى بيده، لما دخل هذا الولد الى سجن خبيب واجلسه خبيب على فخذيه، استفقت المرأة فرأى الولد على ركبة خبيب والموسى بيده، فشهقت شهقة عرفها خبيب، فقال لها: تحسبين أني قاتله؟ والله ما كنت لأفعل، لأن هذا من الغدر، ثم إن هذا الولد ما ارتكب شيئا، لا سيما فيما بعد ذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية، أطفال الصغار. فقالت المرأة: ما رأيت أسيرا خيرا من خبيب، ولقد رأيته يوما وفي يده قطف من عنب كرأس الرجل، وما بمكة ثمرة، وإن هذا لرزق ساقه الله إلى خبيب. سنة الأشهر الحرم أخذوه إلى التنعيم، إلى الحل، فقال: دعوني أصلي ركعتين. فصلى ركعتين تجوز فيهما، قصة. وقال: لولا أن تظنوا أن بي جزعا من القتل لأقتلت. ثم دعا عليهم: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. في بعض الروايات أن أبا سفيان بن حرب كان من الحضور، فلما رأى خبيبا يدعو رمى بابنه معاوية على الأرض حتى لا تدركه دعوة خبيب. وفي رواية أن رجلا رمى نفسه على الأرض لما دعا خبيب، فما مر الحول إلا ومات كل من دعا عليه خبيب. في مغازي أبي الأسود أنهم قالوا لخبيب وقد وضعوا فيه السلاح ليقتل: أتحب أن يكون محمد مكانك؟ قال: والله ما أحب أن أكون في أهلي وبيتي ويفديني محمد بشوكة في قدمه. ذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أشلاء جلو ممزع. أما عاصم ابن ثابت الذي قال اللهم إني اليوم أحمي دينك فاحمي لحمي، فإن قريشا أرادت أن تحتز رأسه، وكانت سلافة بنت سعد أقسمت إن أدركت عاصم بن ثابت أن تشرب الخمر في قحف رأسه، لأنه قتل ولديها يوم أحد. فلما أرادوا أن يحتزوا رأسه بعث الله الدبر على جسده، والدبر ذكور النحل، فما استطاعوا أن يصلوا إلى شيء من بدنه. وفي بعض الروايات قال قائل لقد رأيت جثة عاصم ترتفع بين السماء والأرض، ذلك لأنهم أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا، فقالوا إن النحل يذهب إلى بيوته ليلا، أرادوا أن يحتزوا رأسه ليلا فحماه الله عز وجل. وفي بعض الروايات المرسلة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال تعليقا على هذا إن الله عز وجل يحفظ عبده المؤمن. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الوقعة الثانية رواها الشيخان وغيرهما من طرق عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزاة وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح وزودنا جراب تمر لم يجد لنا غيره، وكنا 300 عدة هذا الجيش جراب تمر، والجراب وعاء من جلد. قال فكان أبو عبيدة يعطينا حثنة حثنة، فلما قل التمر أعطانا تمرة تمرة، فقال له أبو الزبير وما كنتم تفعلون بتمرة؟ قال كنا نمصها كما يمص الصبي ونشرب عليها الماء فكانت تكفينا إلى الليل. فلما نفد وجدنا فقده، لما نفد التمر أحسوا بالخسارة، يعني أحسوا بالمجاعة، فكنا نضرب بعصينا الخبط، خبط اللي هو ورق الشجر اليابس، ونبله بالماء ونأكله. جماعة النهاردة اللي كل حياتهم يأكل، اشتغلوا 100 و2 و3 حياته كلها شغل علشان سمك ويأكل بقى فاكهة وحياته كلها أكل، تحسين مستوى المعيشة. وتلاقي عندهم الأمراض العضال التي لم تكن في أسلافهم. ولك الطبيب قال لي لازم أكل كم جرام بروتين وكم جرام دهون وكم جرام مش عارف إيه والفاكهة إيه والبتاع إيه والكلام. هؤلاء كانوا يأكلون ورق الشجر. إن الله عز وجل هو الذي يبارك، يشفيك بشربة الماء إن شاء. قال حتى رفعت لنا، وفي رواية رمى لنا البحر بدابة عظيمة يقال لها العنبر. أول ما رآه أبو عبيدة قال ميتة لا تأكلوه، ثم قال لا، نحن جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله ونحن مضطرون فكلوا. قال جابر فأقمنا عليه شهرا كاملا نأكل منه، وكنا نأخذ الدهن من وقب عينه بالقلال. وقب العين لا محجر العين، يرمي الجنة في عينه ويغرف دهنه. ولقد جلس 13 رجلا منا في وقب عينه، وكنا ناخذ اللحم منه بالكلب بالفدر، يعني يقطعون اللحم كانهم يقطعون من حيوان. ونصب ابو عبيده ضلعا من اضلاعه اوقفه واتى باعلى جمل فرحله وضع عليه الرحم وركب عليه اطول رجل فمر من تحته. سميت هذه الغزوه بجيش الخبط نسبه الى هذا الورق اليابس، او بغزوه سيف البحر. كل غزوات النبي عليه الصلاه والسلام داخلة في باب المقاومة، لكنها تحتاج إلى رجال صدق يعلمون لماذا خلقوا. ما خلقوا سدى ولا عبثا، بل لحكمة بليغة لا يدركها إلا من آمن بالله ورسوله. أما أهل الدنيا وإن عرف مقاديرهم في الدنيا فإن الأنعام عند الله أفضل منهم، فما ظنك برجل خير منه حمار يدب على الأرض دبيبا، ولولا هذا الحمار لم يمطر من السماء. فيا لهوان رجل يكرم لاجل حماره، ولولا البهائم لم يمطروا. هذه المرحلة ايها الاخوة لا تثبت فيها الا قدم عابد، عبد يعلم انه خلق مأمورا. فإذا امتثل أمر الله أنجاه الله من الكربات بغير عدة ولا عدد. السيول في فصل الشتاء تكبد أعداءنا المليارات. كل ما يجي فصل الشتاء خصومنا أعداء الله عز وجل من الكافرين يخسرون المليارات سنويا. ولا براكين، بل هي بلاد مباركة. لكن بكل أسف لم يعبد أهلها أنفسهم لله كما أمر الله عز وجل، فحدث لهم برغم أمنهم وبرغم ما تفتح أيديهم من البركات ما يحدث لكل أمة مخالفة لأمر الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وانصرنا على أعدائنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا واغفر.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.